مستمع راديو تمازيج على نطاق المناطق الحدودية بين دولتي السودان وجنوب السودان. السلام عليكم، نحييكم في بثنا الصباحي هذا، ونحن نقدم لكم هذه البرمجة من صباح اليوم السبت. وفي جولة راديو تمازج من صباح هذا اليوم السبت تتابعون فيها برنامج نافذة المرأة، ولدولة جنوب السودان مساحة شاسعة في برنامج جنوب السودان في أسبوع، وكما لغرفة الأخبار نشرة إخبارية لدولة السودان وجنوب السودان، وأيضا هنالك أخبار مخصصة لإقليم دارفور. ونختتم هذه الفترة الصباحية من يوم السبت لبرنامج أضواء على دارفور، كل ذلك عقب هذا الفاصل ونواصل.
كيس بلانكو ميستر لينكس كليماني شاكين با
هيت ميكا
كاناستان ميوزيك
بكرا
لنا بلوها وين لو بيو تنين بيجا بلو هرقو
Education is solution for the young generation.
Rabuna keda suma salawat yanto bikore bless me na.
That's why Mr. Les Blanco ni nagi kore le salam ya jama.
Okra le na biru awen, lobi uteni na biga kulu aragu. Okra besa ba bediri, mederesa ya ubiga gibara. Okra le na biru awen, lobi uteni na biga kulu aragu. Mama wo, sister wo, yao yao juno bimbiga jaisin, medereza de yaya tomon, omon bisheri de guwe tomo. Say dum dum ashakil zara ule junub, dum dum ashakil hati tule junub. Say dum dum ashakil zara ule junub, dum dum ashakil hati tule junub. Now black radio ya silal gowi, helina derisi we yal tenina, ashane bukura hure ya de tomon.
Education is solution for the young generation.
Rabuna keda suma salawat yanto bikore bless me na.
That's why Mr. Les Blanco ni nagi kore le salam ya jama.
Okra le na biru awen, lobi uteni na biga kulu aragu. Okra besa ba bediri, medereza ya ubiga gibara.
بكم مجددا مستمع راديو تمازج، وفي هذه المساحة نفردها للمرأة حيث تطل عليكم عبر برنامجها نافذة المرأة. أهلا بكم
مستمعين تانا تراديو تمازج دي برنامج تمرأة أنا في كاكوما إذا بقدر ولا أنا في ياتو سايد
تاكم في كاكوما كاكوموان زون 2 إريبتا تورين أيوال ماكم دا دار مينة حسين ومين نوبة Arasom in Minitori, one of the Torres tribes, Minacholi, wana sakin hina fika kumawan.
Ay, ita warlana isimtaki kala, sita ja fika kumamitin. Umur taki kamzato.
Ana indi sita ushirini sana, anjit fika kuma elfen. Sama anjit fika kuma dana kan indi talata sana, wana jit maumi, ma uncle tai. Yao jina, yao zama jina fika kuma jit ma uncle tai. Asanu, zama abu itofa fi Sudan, ukana askeri. So maisha tana kan at risk. So aho abu, he had to take the effort of fleeing us. Da jebana min jubal la dufika kuma asan fi jubal kan malma kois kan fi shakala. So jabna san nogdor nogra ya jabna mo jabna mo nyama misa jabna jahata na fika kuma uraja fi Sudan.
O itu kan kam la manjitu hina indak ahwan.
Aiza manjina fika kumada umikani ndi talata jana lakini zaman jina ukani ndi talata yal tena na ulat ana ukan binea yaweza manjina fika kumada ligena msaada miniwen ya ukashana fika gidirna na the school hagana
ita geret fika kumada hini la hadi wen la de ya to marhala
zaman jitu tu pia elfenda jina kan elfen shara magidirna na kush fi school asan kan usilna kan da that term. So intazarna lama na 2001 ya kashana fi rawda ana garat fi min 2001 garat fi rawda 2010 ya ana amalta class 5 lakin before ma garat fi camp fi primary uncle taiza man fa Sudan ubada fa ishtara bara abu garta abu yal kan fidel fi jibal ya gider shali fi madrasa bara min camp ya wan garata school dar kan garata fi loki school da kan asmu AIC lokchogyo mix zaman kamalta form class 8 felfen washara gider shali fi senior one da fi kitale and garata fi school alasmu Crane Girls High School where I scored my seaplane in da fi 2014 zaman intedal fi 2014 al garat fi kitala an gidirta narja fi campusan o kan main dugwal bishil fi university yawan ji zaman lit fi camp fi 2014 da ana gidirta namel apply scholarship fi 2015 I was among the luckiest lady ana malta interview ana ligit sponsor ana I was sponsored with DRC Danish Refugee Council. I malta join Mount Kenya University where I studied my education in diploma in business management and graduated for 2 years 2016 and intehet and rajet fika kuma lakin diploma in business management da ma gidir said ni fika kuma asan and bas jid ligis shogol lakin an kan ma comfortable ma ko salana malta da I was not given a chance al namel select ko salan kan dairo but my aim was to study nursing. Like in zaman ana malta interview da, I was only given 2 opportunities. You either select business management or social work. And bas lezed nafsi, lakin magdirta nogot fi bet. I was too young to stay at home. I was pushing myself. I have to be flexible. This is not my money. Mada grushe aldari shilni fi school. Lakin, an my friend ukon flexible, na mil aya course. Asanda grush zol. Tama bagdar tugule zol, al madar nagra da, der tuedini fi da. No, and abas a Malta business management. Zaman an rajed fi 2016 da, ana Malta join NRC where I was working as one of the nini procurement and the logistic. I was an kan shagal ze data clerk. Ana shagal ta fit for 2 years. 2020 ana kan lucky. Aja kaman hal halani lezeni namil course tani apart from course ara kan dar namulu nasi ana ji da malta realize community banat kutar kadi namul drop in school ya bamul drop in school tanin shal al bamul drop in school da instead of doing something in the community uman mindum hal shal al amal drop in school da mindu hal ma barf da yamul shunu zato ya aja da lezeni ni fetish course na mulu education asan na mildini ma girls directly in 2020 ana ligit scholarship ma JRS ana malta study diploma in primary education asan ni asan arkandar na mil diploma in primary education asan nejin kunu stars after finishing my course ana malta apply teaching and I did legal teaching. So after getting the teaching course, I was posted in a school that was mixed, but I wasn't comfortable and can darna will deal with girls as an amulo motivate, as an amulo mentorship, as an I need a role model. So I had to go to the office and come and I'm to complain. I will tell them there were dinner for girls school, as an amil deal with girls directly. So after an amal to complain, I'm give you a letter transfer Jabulifi Girls School where I'm teaching right now. That's Barnam Girls Primary School. So at least I'm a better asan fi school. I'm not only I'm a role model, but at least I'm a mentor. I'm mentoring them. Yala, I'm also the focal teacher that dealing with the girl child rights. So I'm gonna teach on their rights, on their what to do. At least they have to be strong, and at least at the same time, through they need a role model. The fear of mishkila, they have to deal with me, and as well, I'm like their big sister. The man I'm gonna motivate my khafni and a kaman refugee. Sometimes kinyin. ما بقدر بقول لرفيجي عمل كده لكن لو أنا وريتهم لايف ستريب تاعي أنا بقول لهم أنا كمان أنا جيت من بيت أنا زيتهم لكن أنا غني جرب I'm trying my best. So from me you need to follow my footsteps. Kaman haja alandar alangana mulo motivate kaman fi some CBOs, community based organizations like girl child education. This nene CBO da is founded by one of the South Sudanese da wallety and into 28 years kida. And he's also one of our teachers. He's motivate girls. Gadamulom provide some sanitary towels, motivation. Gadamulom motivation speaking. Come on, by motivating them, at least girls are get motivated. Yala leta kama na yanta population that drop out, at least gadamul improve. Shala telga zola lama mistake alhamlan fi school. Lisa gadam shi fi school gadur fi school. Asan, shala ya hamal fi school that sometimes that mistake, sometimes they are being forced. Lakin, itologi da maltolo menta, they get encouraged, they come back to school. Bogro, shala zoli yeldi, barja lisa fi madrasa. Asan, who motivated? Kubarif, shala neli, shala nikun indi kamial, an lisa bagra. Age mahaja. Anam kinagra nikun, I achieve what I want to.
So, hasa masalan, ita gi menta kam nas, wuto unus kalamta drop out of school. Yani kanta yinu sen alfadde, kan kef, wasa fi sana de kef fi school al tegi deris fogo.
Menta anga namil, taba ni school anga deris fogo da, it's a girl school. So I mentor from class one. We are an Indian population around 2000 and above. So I go mentor around, maybe I choose, gana mil chufi per week, gana mil mentor around three classes. That tell per class into 100 plus learners. So at least per week, lana malta mentor three classes. The other classes and bamul mentor there the following week. Labdulo taminta, maybe in a class, I can mentor around 7 times or 8 times in a Now, and I'm also, apart from mentoring them in a group, I used to tell them if you have personal issues, personal problems, you come and face me personally. We can just talk and see. And now if it's a solution to the mishkila tag, that you know, as an Indian, as some organizations, then as DRC, LWF, CBOs, Gadin Age, sometimes Gadin will support girls. Girls, there is Indian, what we call safeguarding. So, etalo intak mushkila ze intak insecurity shunu some cases lo cases da mafi level utai and bagdar namil refer case da yemshi ladu for office. So later intak insecurity nas DRCM kini ifotishuleg mahal togot fogo instead of togot mahal alindi insecurity fogo da yala lo fi population ta nini pregnancy tuma dropout ze by the time in 2019 ana malta join teaching dropout population kan ketir nas yal gadini kuna hamlanin pregnancy but they lamalo drop they don't come back. Lakin if I compare to this year dropouts they cannot even reach 5. Tell yeah but pregnancy cases even it is going low. Shall al hamlanin al those are pregnant lisa gadini door of school. They don't shy off. Kauman motivated. So maze zaman. So lo hamlan bukun bakhjal ma beji fi madrasa lakin asada shale kun hamlan ikun indu batano kabir lisa bidor fi school.
So madrasa la sata gata deris fogo de indu ya tu marhala.
Madrasa gan deris fogo da indu le min sita sana da min class 1 du class 8 in most of them in dum 16 sana 17 lakin minum hina tabalga fini sawen kaman alindum rujal lakin figadin fi yagadin nagoro lakin makutar lakin man fi dana salindum group 30 sana lega 28 kida yuman fi fini sawen kaman
fi nafs alfasl
ay fi nafs alfasl
mita ga tadaris subjects ya
an gan tadaris science gan tadaris home science in da fi science taban fi cbc asada that's been break down science it is been break down into around 4 sciences
mm-hmm.
you have home science science and technology social science computer science mm-hmm. so gandereso
so madrasa madrasa o mukhtalat wala bas banat baraw
da madrasa ta banat baraw ta taban fi campina indana mix school indana في مدرسة بنات برا في كمان مدرسة أولاد برا لكن أنا عملت choose girls عشان أنا كان دارنا مل deal with them يعرفوا كمان at least نعملهم push نعملهم encourage عشان ما يكون عندهم drop off عشان ده سالا mostly لو تجيت في school أغانا 3/4 of the population تا teachers the females yes
okay.
and they are very young Then it's around 25, 26, 24, 23. Yeah, most of them are there.
Yala money agi support school le money agi da fa madrasa de.
Ah, school dan da LWF. LWF ga da mul support. Come on, they are getting donors from. You have donors from UNICEF. You have donors from BPRM. You have at least UNCR is standing with that school.
Yala mo agi da fa ta kon quest. Agi da fa ta kon kam.
Ah, grusta enak ma bonisu. Asan ita alta kamalta form four. Ita ramalta course ita education da. Payment takum free that to me bara lakin grush ma asan kalam grush ma bahalena na bani derisa khwana asan fi nafs school again derisa foda telga fizolin do antip taw hina fizolin doctor fizolin do jiran fizolin do inlaws so ita bas bag filuna please asan to asan ita baref da nafs yal da nafs nas al dan na bosh bit gabal fi sudan baden la ben and derisa da who is going to teach them
yeah they are $200
First of all, girl, see, the teacher, trained teacher, got shield 9,000, not even less than $100. Yeah, and trained, she shield 8,700, the difference of 300.
Guy, kalam de kef, masalan in terms of culture, o mamujama tenin kef jua kamini.
So okay. When I tlagged Marajeliza can dial fenu sabatasher when I was doing my attachment, tlagged my official. So Anna since Anna Malta Grove camp, and mind you what we call this is not my tribe, Dama Min Gabila Haki, as an fi campina and no kula na Juan. As an so like the Tamil differentiates that to tribe tani? No. Nas God means Zaman Sawa, you grew up together. Tani basi yozol da hukshala from another country, Congolese wala shinu, kadina inu kula huwan. Yala kama intamara jida, she's bet ubes asan. Ita bagdar kama Tamil land, culture tanas tanin, utarif how people in the other tribe lives and how they behave. Kama ita bagdar Tamil copy their lifestyle and they can also copy your lifestyle and then together at least ita, you learn from each other. And at the same time, there is what we call peace. At Lona Samuel in Tamarish, likely that tribe, Shalolo Fishakla Basid in that tribe, part of Kalas, we are in-laws.
Yes.
Aye. They still love it. That they can, the woman will end up extending their love. As an Arfun and Binetna, or assuming Gabila Keda, man Bagdar at least, they can live in peace. They can also love each other. You can be united. They can cooperate in anything. Lo fish, they are fruit, they are muluda. They cannot discriminate themselves. Manar barfu and now sirawai.
Lahadihini anna kalas wasilu fi nihayata barnami tanna ta'lila. Ubigul lekum ma salamku. Wa shukran la istimatakun la radio tatamazuj. Wa ila liqaha.
كنا وإياكم مع برنامج المرأة من راديو تمازج وننتقل بكم مباشرة إلى برنامج جنوب السودان في أسبوع. راديو تمازج يقدم جنوب السودان في أسبوع. جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع. مستمع راديو تمازيج، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جنوب السودان في أسبوع. وفي هذه الحلقة تأتي بعنوان مبادرة نداء المواطنين، تقول إيواء العيدين يكلف 3 إلى 5 ملايين دولار. قال جوك مانشول المسؤول الإعلامي لمبادرة نداء المواطنين إن المبادرة انطلقت نتيجة للحرب الدائرة في السودان يوم 15 أبريل الماضي بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء بمكتبه بجوبا. وذكر جوك أيضا أن عدد الجنوبيين في الخرطوم وصل إلى 2 مليون شخص، وتابع في 27 أبريل قمنا بنقل 100 مواطن جنوب سوداني من منطقة الكلاكل الأندلس عبر شاحنات، وفي جبل أولياء تم نقل 800 شخص، مشيرا إلى أن إجمالي 39 شاحنة غادرت الخرطوم إلى الأراضي الجنوب السودانية تقل 900 مواطن جنوب سوداني.
Trust Fund and Reception Initiative was started as a result of what happened in Sudan on 15 April when the war broke out in Khartoum between the SAP and the Rapid Support Forces. As we all know, according to the estimation that we have over 2 million people in Sudan before the war broke out, and that one has given us the high to come up so that we evacuate our people. We have heard our government was doing some process of trying to evacuate people, but those processes did not materialize. So we were called together in this center by Mr. Akoja Kwemanyem, who is now the team leader of this initiative, and on day 23 April 2023, we met here. Among the people who were here was the then acting minister of foreign affairs. The minister was one of the first people who contributed as a call to evacuate our people. So coming together brought all people of South Sudan, even the people in diaspora, and all the citizens in South Sudan, we came together to support this call so that we evacuate our people who were having problems in Sudan because of the war. Now, this one brought about, we started the evacuation process on date 27 April 2023 in Kalakla, Andalus. We started with 100 people. We brought them by truck. And the last truck that left Khartoum was on 7 September in Jebel Awliya. There were two trucks that brought 800 people. And in total, we have 39 trucks that left Khartoum through the efforts of this initiative. And those 39 trucks brought or evacuated 9,940 people. South Sudanese vulnerable people to South Sudan, and basically we bring them to rank. And we have also, with the support of the office of the president and NILPED plus Mission Aviation, which is called MAB, we have been able to evacuate 45 sick people, people who are very vulnerable. We brought 245, and this brings the total to 10,185 vulnerable South Sudanese that were brought to safety. Out of these evacuation exercises, we have been bringing them out to safety from these areas. We have Jebel Awliya, we have Hayusib, We have Kerari in Omdurman. We have Kalagla Andalus, Kalagla Lafa, Jebra, Sharinil, Gadarab State. These are the areas that we were bringing people from. We have also made some activities that generate the income or that can generate the funds for us to carry out this evacuation process. On day 13 of May, we had a parade in Yungarang Museum. And also on 17, we had also a parade. And they went several times to Rang so that they see the situation that's on the ground. And they have come back with very worrying reports about how people are suffering there. But that one gave us the response. Through the donation of the well-wishers, we have been able to distribute medicines. We have also been able to distribute foods there, and also other items such as the tents and other materials for those who are suffering in Rang and Poloj. This actually brings us to the point that, and also without forgetting the fact that we have also made a lot of contributions to the families who have also come to Juba. We have been making a lot of contribution in terms of food items and even some other items that are helpful to them. And this one, we are continuing with the evacuation process. Our evacuation process is going on. And last week, we had a very productive meeting with the Vice President, Mama Rebecca Garang. We met and she was very happy with what we were doing. And she encouraged us that her office is going to be working together with other humanitarian agencies. And there will be a meeting that's going to be conducted. In that meeting, our team is going to make presentation on how our activities have been helping people. So this is actually one of the things that we look forward to. And we have also gone on to come up with, to make collaboration with Artists Union to come up with a song that's actually talking about how our people are suffering and how they should be supported to give them hope. That song is actually going to be launched in an upcoming parading that's going to be conducted in Pyramid on date 18 November 2023. It's also going to be very helpful because in this event, we are going to call our leadership and also the well-wishers to come forward and support the call to evacuate our people who are suffering there.
وفي سياق متصل كشف أوليها فيديسو غابريال مدير برنامج مبادرة نداء المواطنين حيث قال قاموا بمخاطبة الإدارات الأهلية في مناطق تواجد العائدين لتخصيص قطعة أرض للعائدين إلا أن إدارات الأهلية رفضت تلك الفكرة مشيرا إلى أن تكلفة إيواء العائدين تصل ما بين 3 إلى 5 ملايين دولار من حيث غذاء ودواء وخيام.
Strategies and nowadays we have engaged the local authorities. Some of them are responding that okay they don't have land to give anybody. Some of them yes they are proposing of maybe giving land. And again there is also a problem with our South Sudanese. Even if you are settled once it is open okay there is a land there for the returnees. It will not be the actual returnees who will go there. Definitely. There will be other people also who wanted to get the land for commercial purposes. So that's why it is really a serious issue. I'm today happy that okay, we're meeting as the media houses are here. We need to continue bringing this for discussion so that when we bring our returnees, it will be the returnees who are to benefit, not the people who are residing in the cities again to infiltrate through other means. We are not only talking about the returnees from Sudan. We are hearing of the refugees. The races are being cut. They feel that, okay, they have to come home. And these people, again, we need to plan for them. My brother, you asked if you are given the funds, what are you going to use them for?
وإلى ذلك أكدت الدكتورة سلامة شارلو المنسق الطبي لمبادرة نداء المواطنين أن الأوضاع الصحية للعايدين في الرنج وملكال صعبة للغاية ولا يوجد ما يكفي من الأدوية وسط انتشار الأمراض في تلك المخيمات وفي وقت تشهد فيه هطول الأمطار بين الحين والآخر.
So we went to the Joda. Our first visiting there, we found our people. They are suffering, the children and women, all of them. Even in the second visiting, there is outbreak of the measles and malnutrition. The children, all of them, they are suffering. So there is no available medical center there. There is no medicine. Even there is no, there's one hospital. So it's not enough for all of them to take care of those kids. So that's what we have found there. And even the medicine and the food items is not available. Our first, we took with us the medicine to distribute it to the centers. There is 4 centers there. And even in the hospital, there is one hospital for pediatric hospital in Rang. So we distribute the medicine there and even the milk and food item for kids, but it's not enough for all of them. So we call for support to help our people there, the kids, especially kids and women. And even the pregnant women, they are delivering the, there is no shelter even in the street, even the place, there is no. So it's a big problem there. Big supply. So we're calling for help.
لذا انتهت حلقتنا اليوم من برنامج جنوب السودان في أسبوع. الأمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الموعد بنقول لكم مع السلامة. جنوب السودان في أسبوع. جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع. هنا راديو تمازج، كنا نستمع وإياكم لبرنامج جنوب السودان في أسبوع، ونعود ونسحب لغرفة الأخبار حيث تقدم لنا النشرة الإخبارية.
مستمعين راديو تمازج أينما كنتم، مع صادلة حلقتكم، ونحييكم من راديو تمازج، ونغرأ لحضراتكم نشرة الأخبار والذي تتابعون فيها بعد القليل. برلمان جنوب السودان يطالب وزارة المالية بالإفراج عن ميزانيتها. مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج وتسريع تقول أن جيش جنوب السودان لا يزال على قائمة السوداء بسبب تجديد الأطفال. وصول نحو 3000 لاجئ سوداني إلى إدارية الروين بجنوب السودان. برلمان جنوب السودان يصادق على مشروع قانون سلطة الإرادات الوطنية مع تغيير اسم المؤسسة. كانت تلك مقدمة النشرة، إليكم التفاصيل من راديو تمازج. صادق برلمان جنوب السودان على مشروع قانون سلطة الإرادات الوطنية تعديل 2023 مع تغيير اسم المؤسسة إلى سلطة إرادات جنوب السودان. ويزود مشروع القانون المعدل الذي يتعلق من 29 فصلا المؤسسة بالسلطة والتفويض اللازمين لتحصيل الإيرادات غير النفطية بشكل مستقل. وأوضحت جيما نونوكومبا رئيسة البرلمان أن تغيير اسم المؤسسة تم بحكم المادة 177 من الدستور الانتقالي، ويجب أن يرتبط الاسم باسم البلد. وأضافت أن التغيير يهدف إلى موائمة جنوب السودان مع الممارسات المشتركة لدول منطقة شرق أفريقيا. ويتوافق قانون سلطة الإيرادات في جنوب السودان المعدل من قبل لجنة التعديلات الدستورية مع الإصلاحات المالية المنصوص عليها في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018. ومن بين البنود الأخرى في مشروع قانون المعدل، وافق البرلمان على أن تقوم المؤسسة بتقصيص 2-3% من الإيرادات غير النفطية للمناطق التي تتم فيها جمع الإيرادات. كما شددت رئيسة البرلمان على ضرورة التوافق مع كل من القانون والدستور وأهمية ربط الإيرادات بالبلاد. وأكد شانكوث بوشوك رئيس اللجنة المالية والتخطيط في البرلمان على الاحتفاظ بسلطة الإيرادات الحكومية لضمان تحصيل الإيرادات على مستوى الولاية، وأن اللجنة ضمنت إنشاء إدارة داخل سلطة الإيرادات لمراقبة المجموعات على مستوى الولاية وتنفيذ إجراءات التحقق. وقال إن مسألة تعدد نقاط تحصيل الضرائب أمر بالغ الأهمية ويجب معالجة المشكلة الإزدواجية. وأشار أفريكانو ماندي المفوض العام لسلطة الإيرادات خلال جلسة البرلمان إلى أن مشروع القانون قد تم تعزيزه ليتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية. وتوقع المفوض العام أنه من المرجع أن تجمع سلطة الإيرادات في جنوب السودان 190 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية للسنة المالية 2023-2024، وهو رقم يتجاوز هدف الحكومة البالغ 145 مليون دولار حسب تعبيره. قال نائب الأول رئيس البرلمان الانتقالي بجنوب السودان ناتانيال أويت فورينو إن قياب القيادة في ولاية جنجولة جعل الولاية عرضة لانعدام الأمن. جاءت تصريحات أويت خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء أثناء مثول حاكم ولاية جنجولة دينا شاغور ورئيس إدارية بيبور الكبرى لوكالي أميت. وقال ناتانيال أويت أن مصادر موثوقة أفادت بأن بعض قيادات ولاية جنجولة لا يقيمون في ولاية بل في جوبا أو نيروبي أو الولايات المتحدة. وتابع كما أننا نفهم من مصادر موثوقة أن بعض السلطات وزعماء جنجولة لا يبقون في مكاتبهم ويقيمون في جوبا ويتحركون بين جوبا ونيروبي أو جوبا وواشنطن في أمريكا. وأضاف لهذا السبب يحدث هذه الامتياز الإجرامي في الولاية ولم يتم الاهتمام به، ويجب على كل موظف حكومي أن يكون في منصبه. وزعم أن حكومة ولاية جنجولة تعمل دون ميزانية متسائلا عن كيفية معالجة الأمن دون وجود ميزانية. وأبان نائب رئيس البرلمان أن هذا يعني أن الناس يترددون في القيام بعملهم أو أنهم ذهبوا لقيام بعمل أخرى لرعاية أنفسهم. وقال جون أجان رئيس لجنة الإعلام في البرلمان إن القيادة في جنجولة قد فشلت، وأضاف أن في تعداد السكان الأخير كانت ولاية جنجولة هي الرائدة في جنوب السودان بأكمله لأن السكان أويل هاجروا إلى جنجولة. وقال أنه لا يوجد سبب لتعرض العدد الهائل من السكان جنجولة لمعاناة في وجود حكومة. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو تمازج. قالت الشرطة في مقاطعة إيكوتوس بولاية شرق الاستوائية أنها ألقت القبض على شخصين متورطين في نصب كمين قتل فيه رجل على طريق تلستينيا لوفوس خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي حديثه لراديو تمازج قال تيمون لولوري محافظ مقاطعة إيكوتوس أنه عقد اجتماعا مع شباب تسريتينيا ولوتومي وتتبعوا آثار القاتل ووجدوا أن الشباب منطقة الرامولة متورطين في الجريمة. وأضاف أن مسألة الأمن هي شيء مرن، أن هم الأشخاص الذين يتسببون في كل هذا المخاوف هم عاطلين عن العمل ومعظمهم يجهلون ما يفعلون. ودعا المواطنين إلى الوحدة لمحاربة السمعة السيئة مشيرا إلى أنه سيكون هناك تحسن كبير فيما يتعلق بالأمن في المنطقة. من جانب أكد جون أنطوني دومينيك سلطان محلية لوسيد في مقاطعة إيكوتوس القبض على بعض المشتبهين، ودعا الأسرة وأفراد المجتمع إلى تحلي بالصبر لإعطاء الحكومة الفرصة للتحقيق. نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الأربعاء ورشة عمل لمدة يومين بمشاركة 41 شابا من مختلف أنحاء ولاية شمال بحر غزال حول المشاركة الفعالة في عملية صناعة دستور البلاد في المرحلة المقبلة. وقال بول أكوار قمر وزير الثقافة والشباب والرياضة بولاية شمال بحر غزال لراديو تمازج إن 41 شابا يمثلون المقاطعات الخمسة بالولاية شاركوا في الورشة لمناقشة والتعبير عن آرائهم حول صناعة الدستور. ورحب المشاركين بورشة العمل وقالوا أنهم سيمنحهم المزيد من المعرفة حول عملية السلام والتزام الأحزاب السياسية. وقالت ماريا أبو قدوت إن الورشة يناقش عملية صياغة الدستور قائلة نحن بحاجة لمعرفة المزيد من خارطة الطريق لاتفاقية السلام ونقاط الفشل السياسي في تنفيذه وكيف يتم إشراك الشباب في جميع العمليات. وقال بيتر أريك أنه يجب السماح للشباب بالمشاركة بصورة فعالة في وضع دستور جديد للبلاد. لا زال هذه نشرة تأتيكم من راديو تمازج. أطلق الاتحاد الأوروبي وعدد من وكالات الأمم المتحدة مشروعا بقيمة 26.5 مليون دولار في ولاية غرب بحر غزال بجنوب السودان. من المتوقع أن يستفيد أكثر من 120 ألف شخص من المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التعليم والتماسك الاجتماعي في المناطق التي توجد بها أعداد كبيرة من النازحين أو العائدين. وقال غابرييل ليونتي رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إن التعليم هو حق أساسي لكل طفل ولا ينبغي ترك أي طفل في الخلف، وإن الأطفال الذين يعيشون في سياق من الحشاشة والنازئين والعائدين واللاجئين يجب أن يستفيدوا على قدم المساواة من البيئة التعليمية المواتية ويتم دعمهم لاكتساب المعرفة والمهارات. وقال جون ماكيو رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان بالإنابة إن هذه المبادرة ليست مجرد مبادرة فهي جزء من رؤية تنموية أكبر، ومن خلال تبني نهج متكامل متعدد القطاعات ويركز على سكان النازئين والمجتمعات المضيفة وأنهم يرسون جذور الاكتفاء الذاتي والمجتمعات المرنة. وأشار إلى أن إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه جنوب السودان هو وجود 2.8 مليون طفل خارج فصول الدراسة مما يزيد ضائقتهم النفسية وتعرضهم لعديد من المشاكل. اعتمدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة الأربعاء قرار إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، مشددا على الحاجة الملحة للتحقيق في الانتهاكات. وكانت بريطانيا قد تقدمت النيابة عن أمريكا والنرويج وألمانيا بمشروع القرار الذي يتألف من بعثة مكونة من 3 أعضاء من زوايا الخبرة في القانون الدولي على أن يتم تعيينهم في أقرب وقت ممكن. ودعا القرار أطراف النزاع في السودان إلى التعاون بصورة كاملة، كما دعا المجتمع الدولي لأن يقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها. يشهد السودان حربا شرسة بين الجيش ودعم السرية في عدد كبير من المناطق السودانية أدت إلى مقتل الآلاف من المواطنين بالإضافة إلى تشريد ملايين من منازلهم. ورحبت لجنة تسعير نقابة المحامين السودانيين في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واعتبرتها أنه يساهم في محاصرة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة. وقال القانوني السوداني معز حضرة في تصريح لراديو تمازج أن القرار جيد ويمثل استجابة لطلبات التي تقدمت عدد من المحامين والمجموعات الحقوقية إلى الأمم المتحدة. وأبان أن لجنة تغصي الحقائق ستكشف الجهات التي ارتكبت الانتهاكات، مبينا أن هناك ميليشيات عديدة ارتكبت فظائع في حق المدنيين. وأوضح حضرة أن البعثة سوف تساعد على الحد من ارتكاب الانتحاكات وعدم الإفلات من العقاب، وأن القرار سيجد الدعم والتأييد من كل منصات حقوق الإنسان في السودان. وقال إن الرافضين لهذا القرار هم فلول النظام البائد الضارين في ارتكاب الانتحاكات. وصل 3000 لاجئ سوداني معظمهم من النساء والأطفال إلى إدارية الروينغ في جنوب السودان. وقال ويليام مينيال كير مساعد مفوضية شؤون اللاجئين في إدارية الروينغ لراديو تماذج إن نحو 3000 لاجئ وصلوا إلى المنطقة من الخرطوم والأبيض وكادوغلي في فترة من أبريل إلى سبتمبر. وأبان أن حكومة الإدارية وشركائها في برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يقومون بتوزيع مساعدات غذائية بعد كل 15 يوما. وقال إدريس محمد إدريس رئيس الجالية السودانية في منطقة روينغ أن حكومة الإدارية استقبلت اللاجئين وتم تزويدهم بالإمدادات الغذائية وإرسال بعضهم إلى المخيم بانير للاجئين. وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مدينة روينغ تأثرت بالحرب في السودان، وفي ظل إغلاق الطريق الذي يربط الإدارية بالعاصمة جوبا بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة. وقال أن الوضع الإنساني للاجئين مستقر بسبب الدعم الذي يقدمه المجتمع المضيف والتجار السودانيون. وحث الأطراف السودانية المتحاربة على الاستماع إلى صوت الأقل والتفاوض على اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمر. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو التماذج. طالبت رئيسة البرلمان الانتقال المنشط في جنوب السودان وزارة المالية لضمان إفراج ميزانية البرلمان لسنة المالية 2023-2024 لتسهيل عملياتها. ولم تشير رئيسة البرلمان إلى المبلغ المالي المطلوب من وزارة المالية، لكنها قالت إن البرلمان يعمل بنسبة 50% من ميزانيتها. وتابعت تسعير أنشطة المجلس النواب ب50% والأموال المخصصة للجان لم يتم دفعها، لذلك طالبت بدفع ميزانية اللجان حتى تتمكن من القيام بعملها. وأضافت لقد اقترحنا أن الأموال المخصصة للجان يجب أن يتم تحويلها بشكل منفصل عن تكلفة تشغيل البرلمان، وأتمنى أن تهتم الوزارة بذلك حتى يكون مجلس النواب فعالا في أدائه. في خبر الأخير في هذه النشرة، قالت لجنة النزاع السلاح والتسريع وإعادة الإدماج بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان إن جيش البلاد لا يزال مدرجا في القائمة السوداء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب استمرار تجنيد الأطفال. جاء تصريحات مسؤول لجنة نزع السلاح والتسريع وإعادة الإدماج خلال ورشة عمل حماية الطفل التي نظمتها بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بالتوريد يوم الخميس. وشارك في الورشة 30 مشاركا من منظمة المجتمع المدني التي تتعامل مع قضايا حماية الطفل والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وقال أورينغا جون بابتيس رئيس اللجنة الفنية بولاية الشرق الاستوائية إن اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريع وإعادة الإدماج يعترف أن عملية تجنيد الأطفال في جنوب السودان لا يزال مستمر، وأوضع أن عملية تسريع الأطفال من صفوف الجيش بدأت منذ وقت بعيد ولا يزال مستمر، حيث يتم إطلاق سرع الأطفال وإدماجهم في المجتمع. وقال فرانسيس أوجوك منسق مفوضية نزع السلاح والتسريع وإعادة الدمج في شرق الاستوائية إن القضاء على تجنيد الأطفال يمثل تحديا بسبب العديد من الصراعات المسلحة في البلاد. وأضاف العديد من العقبات دوما مع تعيد البلاد للخلف، وتجد أنه يتم تجنيد الأطفال بشكل متواصل في القوات المسلحة. وأوضح أن لجنة عملية نزع السلاح والتسريع وإعادة الإدماج مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يبذلون قصارى جهدهم لإخراج البلاد من القائمة السوداء. وأكدت جينيفر نابونغوريكا وزيرة الرعاية الاجتماعية والطفل والنوع الولائي وجود عدد من الأطفال في الجيش، ودعت إلى التعاون بين جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك الآباء لإنهاء تجنيد الأطفال في القوات المسلحة. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذج، شكرا لكم لحسن الاستماع. وأعود بكم إلى بقية برامجنا. إلى اللقاء.
بنشكر الزملاء في غرفة الأخبار.
نوريا في مرقدة
لكن ننتقل بكم إلى الجانب الآخر من قسم الأخبار ونبقى وإياكم مع أخبار من دارفور في هذه المساحة.
مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 13 من أكتوبر لعام 2023. إليكم عناوين النشرة: شرق دارفور استئناف جزئي للدراسة بجامعة الضعين، تخريج الدفعة 36 أبطال المشتركة في شمال دارفور للمساهمة في ضبط الأمن، ترحيب واسع بقرار مجلس الأمن بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول جرائم الحرب في السودان، الجوع يحدد حياة أكثر من 1000 أسرة نازحة بولاية شمال دارفور. إليكم تفاصيل النشرة. قرر مجلس أساتذة جامعة الضعين بولاية شرق دارفور فتح الدراسة جزئيا في كليتي الدراسة العليا وعمادة التعليم. توقفت الدراسة في الجامعة بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي. وقال نائب مدير الجامعة الدكتور الصادق عبد الله لراديو تمازج إن اجتماعا انعقد يوم الأربعاء بمقر الجامعة بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، ضم جميع أعضاء مجلس العمدة، اتخذ الاجتماع قرارا بفتح جزء للدراسة عن بعد بجامعة الضعين تماشيا مع قرار فتح الجامعات والمدارس واستتباب الأمن بمدينة الضعين. وتابع: قرر مجلس عمداء جامعة الضعين فتح برامج الدراسات العليا ومن ثم عمادة التعليم على أن تفتح برامج مستوى البكالوريوس تباعا وإجازة النتائج النهائية لكلية الطب.
انعقد مجلس عمداء جامعة الضعين بحضور السادة أعضاء المجلس الموقر تجاوبا مع قرار فتح الجامعات السودانية في الولايات الآمنة. أقر مجلس عمداء جامعة الضعين أن الضعين مدينة آمنة بفضل كثير من الجهود المحلية، جهود المجتمع المدني والإدارة الأهلية وكل الفعاليات القائمة بولاية شرق دارفور. أمن الاجتماع على الفتح الجزئي والتدريجي لجامعة الضعين. أقر الاجتماع ابتداء فتح برنامج الدراسات العليا لجميع البرامج وفتح برنامج عمادة التعليم عن بعد.
ووجه وزير مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بفتح الجامعات والمدارس في السودان قبل نهاية شهر أكتوبر في جميع ولايات السودان التي تتيح ظروفها الأمنية، في إشارة إلى الولايات التي لم تشهد حربا بين قوات الدعم السريع والجيش. وقال الأستاذ بالجامعة دكتور موسى عيسى حارن لراديو تمازج إن قرار فتح الجامعات والمدارس قرار مركزي. وتابع: في الوقت الراهن نجد هنالك استحالة في فتح الدراسة لطلاب البكالوريوس، ولكن يمكن أن تفتح الجامعات لطلاب الدراسات العليا وطلاب التعليم عن بعد لتواجدهم داخل الولاية. وتوقع أن تستفيد الجامعة حال استمرار الدراسة من وجود أساتذة من جامعتي نيالة والفاشر لسد النقص في المعلمين. ويرى طالب الدراسات بجامعة الضعين علي الرفيق أن التعليم شيء مهم، ولكن في ظروف الحرب يعد فتح قرار الجامعات والمدارس قرار غير صائب. وأضاف إن مدينة الضعين التي توجد بها الجامعة آمنة، فهنالك طلاب في جامعة من ولايات تشهد حرب، بل في بعضهم تهجر من مناطق سكنه إلى ولايات أخرى أو خارج السودان. ووصف الطالب قرار فتح الجامعات بالقرار السياسي ويصعب تنفيذه في ظروف الحرب. جامعة الضعين هي إحدى الجامعات الحكومية في السودان. ما زلتم تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كشفت حركة جيش تحرير السودان عن تخريج الدفعة 36 أبطال المشتركة بمعسكر زمزم بولاية شمال دارفور الأربعاء برعاية نائب القائد العام لقوات الحركة اللواء جابر إسحاق علي أمبدا. وجاء هذا التخريج في وقت تسعى فيه الحركات الكفاح المسلح عن ضرورة تعزيز القوة المشتركة بعناصر، وذلك بغرض الحماية والتأمين ودعما لخطة قيادة القوة المشتركة. وحضر التخريج عدد من قيادات حركات الكفاح المسلح، أبرزهم الفريق تجاني الضهيب والفريق عبود آدم خاطر واللواء عبد الرزاق عبد الرحمن تبين دكو واللواء أحمد عبد الكريم، إضافة إلى عدد من قيادات حكومة إقليم دارفور. وقال الرائد أحمد حسين مصطفى رئيس اللجنة الإعلامية للقوى المشتركة لراديو تمازج إن عدد الدفعة يبلغ 410 فرد كتيبة، وسيتم توزيع هذه القوى في كل الإقليم، ويتوقف ذلك حسب الحوجة في كل منطقة. وأضاف بجانب توسيع دائرة الانتشار وتوزيع القوى القوات في كل إقليم دارفور، سوف تكون هذه القوة إضافة حقيقية للقوة المشتركة حتى تقوم بدورها في حماية المدنيين وممتلكاتهم وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع وحماية الشاحنات التجارية ودور مقرات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، أعلنت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مسار دارفور عن تشكيل قوة مسلحة مشتركة تتولى مسؤولية تأمين المدن وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية في إقليم دارفور. رحبت رابطة وإعلامي دارفور بمشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي نص على تشكيل لجنة تغصي حقائق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي نتجت عن النزاع المسلح الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأعلنت الرابطة في بيان صحفي حصل راديو تمازج على نسخة منه الجمعة دعمها الكامل للجنة تقصي الحقائق. حسب الرابطة القرار يعزز من فرص عدم الإفلات من العقاب وإعمال مبدأ المحاسبة، وأعلنت الرابطة استعدادها لمساعدة اللجنة للقيام بدورها. كما رحبت اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري بالقرار، وأكد مسؤول اللجنة الإعلامية للقاء توغو أيوب عثمان نهار في تصريح صحفي إن قرار تشكيل لجنة تغصي الحقائق يتطابق مع توصيات لقاء توغو التشاوري الذي ادعى إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب، خصوصا الجرائم التي ارتكبت في دارفور. اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري هو جسم تم تشكيله في الاجتماع التشاوري لقيادات السياسية في دارفور بالعاصمة التوغولية لومي في شهر أغسطس المنصرم. وطالب نهار اللجنة بالتقصي والتحقيق في مسببات الحرب الدائرة حاليا ومعرفة من قام بإشعال شرارتها ورفض إيقافها، ويدعو إلى استمرارتها وذلك لوضع حد للحروب في السودان ومعالجة أسبابها لضمان عدم قيامها مجددا. في الوقت ذاته أبدى نهار استعدادهم للعمل المشترك مع لجنة تغصي الحقائق وتقديم يد العون للجنة حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه وإظهار الحقائق على الأرض ومحاسبة المجرمين. وعلى صعيد متصل امتعض عز الدين علي دهب نائب رئيس الرابطة من نتائج التصويت التي أسفرت عن 19 مقابل 16 صوت رافض لتشكيل اللجنة بجانب تحفظ 12 من التصويت، وشدد دهب على إن هذه النتيجة تؤكد اختلال موازين العدالة في العالم، مبينا إن معظم الدول تتعامل مع الجرائم بميزان الربح والخسارة. جدد ترحيبهم بالقرار الذي وصفه بالبداية لعملية تعزيز القانون وإحكام الرغابة على طرفي النزاع لاستخدامهم المواطنين كدروع بشرية في الخرطوم ودارفور وكردفان.
في تقديري مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يعني قضى بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان، أعتقد أنه هو قرار مهم جدا، لكن النتائج التي يعني أفرزتها التصويت في هذا المشروع القرار بموافقة 19 دولة واعتراض 16 دولة، هذا يؤكد الاختلال الكبير في موازين العدالة في العالم.
شهدت الحرب انتهاكات واسعة بحق المدنيين العزل منذ بداية الحرب، مما دفع مجلس الأمن لتشكيل لجنة تقصي حقائق التي وجدت قبول وترحيب واسع من جميع السودانيين. ما زلتم تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. يعاني نحو 1183 أسرة نازحة من منطقة طويلة 62 كيلومتر غربي مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء، ومطالب للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة النازحين. وقال توم سليمان طاهر عضو اللجنة العليا لإيواء نازحي طويلة في تصريح لراديو تمازج الخميس إن الغذاء بمركز الإيواء البالغة عددها 11 مركز بمخيمين إيفاشا والسلام نفدت منذ أسبوع، مما فاقم من أوضاع النازحين وخاصة الأطفال والأمهات وكبار السن. وأشار توم إلى انتشار حالات السوء التغذية وسط الأطفال نتيجة لانعدام الغذاء بمراكز الإيواء المؤقتة المذكورة، قبل أن يكشف عن تقديم 700 كرتون عاجلة من قبل مفوضية الشؤون الإنسانية الولائية يوم الأربعاء. والآن اللجنة باشرت توزيعها للنازحين في مراكز الإيواء لكنها لم تفي حاجتهم.
في الحقيقة نحن الآن في المراكز نعاني من فجوة غذائية عالية جدا لأكثر من أسبوع. النازحين في المدارس لم يملكوا ولا حق وجبة. النازل يعني كثير من الأسر يبيتون على رمق جوعهم، والأطفال يمرون بحالة مأساوية جدا من سوء تغذية. والله الآن المراكز ديل يعني بس نقول نشكر برضو المفوضية العليا من النازحين من الولاية، الآن يعني وصل حاجة بتاعت 700 كرتونة لإيواء النازحين لكن ما بكفي. الآن توزعت الحصص لمراكز نازحي طويلة بالمعسكرات نيفاشا أبويا زمزم لحاجة بتاعت أسبوع، ما عارفين بعد أسبوع اللي يحصل شنو.
وطالبتهم المنظمات العالمية العاملة في المجال الإنساني والخيرين بالإسراع لإنقاذ حياة النازحين. وكان حسن صابر ممثل النازحين بمفوضية العون الإنساني الولائي قد حذر في أواخر سبتمبر المنصرم في تصريح لراديو تمازج من تفاهم معاناة النازحين الفارين بسبب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحليتي طويلة وكتم ومدينة نيالة والفاشر عاصمة شمال دارفور. مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية نشرة إخبارية الخاصة بإقليم دارفور.
لكم جزيل الشكر الإخوة في قسم الأخبار، وكنا وإياكم في قسم الأخبار، واستمعنا للأخبار العامة والأخبار المخصصة لإقليم دارفور وليس بعيدا من دارفور، حيث نختتم هذه الجولة الصباحية ببرنامج أضواء على دارفور. متابعة شيقة نتمناها لكم.
مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 13 من أكتوبر لعام 2023. إليكم عناوين النشرة. شرق دارفور استئناف جزئي للدراسة بجامعة الضعين. تخريج الدفعة 36 أبطال المشتركة في شمال دارفور للمساهمة في ضبط الأمن. ترحيب واسع بقرار مجلس الأمن بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول جرائم الحرب في السودان. الجوع يحدد حياة أكثر من 1000 أسرة نازحة بولاية شمال دارفور. إليكم تفاصيل النشرة. قرر مجلس أساتذة جامعة الدعين بولاية شرق دارفور فتح الدراسة جزئيا في كليتي الدراسة العليا وعمادة التعليم. توقفت الدراسة في الجامعة بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي. وقال نائب مدير الجامعة الدكتور الصادق عبد الله لراديو تمازج إن اجتماعا انعقد يوم الأربعاء بمقر الجامعة بمدينة الدعين عاصمة ولاية شرق دارفور، ضم جميع أعضاء مجلس العمدة. اتخذ الاجتماع قرارا بفتح جزء للدراسة عن بعد بجامعة الدعين تماشيا مع قرار فتح الجامعات والمدارس واستتباب الأمن بمدينة الدعين. وتابع قرر مجلس عمداء جامعة الدعين فتح برامج الدراسات العليا ومن ثم عمادة التعليم على أن تفتح برامج مستوى البكالوريوس تباعا وإجازة النتائج النهائية لكلية الطب.
انعقد مجلس عمداء جامعة الدعين بحضور السادة أعضاء المجلس الموقر تجاوبا مع قرار فتح الجامعات السودانية في الولايات الآمنة. أقر مجلس عمداء جامعة الدعين أن الدعين مدينة آمنة بفضل كثير من الجهود المحلية، جهود المجتمع المدني والإدارة الأهلية وكل الفعاليات القائمة بولاية شرق دارفور. أمن الاجتماع على الفتح الجزئي والتدريجي لجامعة الدعين. أقر الاجتماع ابتداء فتح برنامج الدراسات العليا جميع البرامج وفتح برنامج عمادة التعليم عن بعد.
ووجه وزير مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بفتح الجامعات والمدارس في السودان قبل نهاية شهر أكتوبر في جميع ولايات السودان التي تتيح ظروفها الأمنية، في إشارة إلى الولايات التي لم تشهد حربا بين قوات الدعم السريع والجيش. وقال الأستاذ بالجامعة دكتور موسى عيسى حارن لراديو تمازج إن قرار فتح الجامعات والمدارس قرار مركزي. وتابع في الوقت الراهن نجد هنالك استحالة في فتح الدراسة لطلاب البكالوريوس، ولكن يمكن أن تفتح الجامعات لطلاب الدراسات العليا وطلاب التعليم عن بعد لتواجدهم داخل الولاية. وتوقع أن تستفيد الجامعة حال استمرار الدراسة من وجود أساتذة من جامعتي نيالة والفاشر لسد النقص في المعلمين. ويرى طالب الدراسات بجامعة الدعين علي الرفيق إن التعليم شيء مهم، ولكن في ظروف الحرب يعد فتح قرار الجامعات والمدارس قرار غير صائب. وأضاف إن مدينة الدعين التي توجد بها الجامعة آمنة، فهنالك طلاب في جامعة من ولايات تشهد حرب، بل في بعضهم تهجر من مناطق سكنه إلى ولايات أخرى أو خارج السودان. ووصف الطالب قرار فتح الجامعات بالقرار السياسي ويصعب تنفيذه في ظروف الحرب. جامعة الدعين هي إحدى الجامعات الحكومية في السودان. ما زلتم تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كشفت حركة جيش تحرير السودان عن تخريج الدفعة 36 أبطال المشتركة بمعسكر زمزم بولاية شمال دارفور الأربعاء برعاية نائب القائد العام لقوات الحركة اللواء جابر إسحاق علي أمبدا. وجاء هذا التخريج في وقت تسعى فيه الحركات الكفاح المسلح عن ضرورة تعزيز القوة المشتركة بعناصر، وذلك بغرض الحماية والتأمين ودعما لخطة قيادة القوة المشتركة. وحضر التخريج عدد من قيادات حركات الكفاح المسلح، أبرزهم الفريق تجاني الضهيب والفريق عبود آدم خاطر واللواء عبد الرزاق عبد الرحمن تبين دكو واللواء أحمد عبد الكريم، إضافة إلى عدد من قيادات حكومة إقليم دارفور. وقال الرائد أحمد حسين مصطفى رئيس اللجنة الإعلامية للقوى المشتركة لراديو تمازج إن عدد الدفعة يبلغ 410 فرد كتيبة، وسيتم توزيع هذه القوة في كل الإقليم ويتوقف ذلك حسب الحوجة في كل منطقة. وأضاف بجانب توسيع دائرة الانتشار وتوزيع القوة القوات في كل إقليم دارفور، سوف تكون هذه القوة إضافة حقيقية للقوة المشتركة حتى تقوم بدورها في حماية المدنيين وممتلكاتهم وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع وحماية الشاحنات التجارية ودور مقرات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، أعلنت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مسار دارفور عن تشكيل قوة مسلحة مشتركة تتولى مسؤولية تأمين المدن وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية في إقليم دارفور. رحبت رابطة وإعلامية دارفور بمشروع قرار مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، والذي نص على تشكيل لجنة تغصي حقائق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي نتجت عن النزاع المسلح الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأعلنت الرابطة في بيان صحفي حصل راديو تمازج على نسخة منه الجمعة دعمها الكامل للجنة تقصي الحقائق. حسب الرابطة، القرار يعزز من فرص عدم الإفلات من العقاب وإعمال مبدأ المحاسبة. وأعلنت الرابطة استعدادها لمساعدة اللجنة للقيام بدورها. كما رحبت اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري بالقرار. وأكد مسؤول اللجنة الإعلامية للقاء توغو أيوب عثمان نهار في تصريح صحفي إن قرار تشكيل لجنة تغصي الحقائق يتطابق مع توصيات لقاء توغو التشاوري الذي ادعى إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب، خصوصا الجرائم التي ارتكبت في دارفور. اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري هو جسم تم تشكيله في الاجتماع التشاوري لقيادات السياسية في دارفور بالعاصمة التوغولية لومي في شهر أغسطس المنصرم. وطالب نهار اللجنة بالتقصي والتحقيق في مسببات الحرب الدائرة حاليا ومعرفة من قام بإشعال شرارتها ورفض إيقافها، ويدعو إلى استمراريتها وذلك لوضع حد للحروب في السودان ومعالجة أسبابها لضمان عدم قيامها مجددا. في الوقت ذاته أبدى نهار استعدادهم للعمل المشترك مع لجنة تغصي الحقائق وتقديم يد العون للجنة حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه وإظهار الحقائق على الأرض ومحاسبة المجرمين. وعلى صعيد متصل، امتعض عز الدين علي دهب نائب رئيس الرابطة من نتائج التصويت التي أسفرت عن 19 مقابل 16 صوت رافض لتشكيل اللجنة بجانب تحفظ 12 من التصويت. وشدد دهب على إن هذه النتيجة تؤكد اختلال موازين العدالة في العالم، مبينا إن معظم الدول تتعامل مع الجرائم بميزان الربح والخسارة. جدد ترحيبهم بالقرار الذي وصفه بالبداية لعملية تعزيز القانون وإحكام الرغابة على طرفي النزاع لاستخدامهم المواطنين كدروع بشرية في الخرطوم دارفور وكردفان.
في تقديري ومشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يعني قضى بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان، أعتقد أنه هو قرار مهم جدا. لكن النتائج التي يعني أفرزتها التصويت في هذا المشروع القرار وبموافقة 19 دولة واعتراض 16 دولة، هذا يؤكد الاختلال الكبير في موازين العدالة في العالم.
شهدت الحرب انتهاكات واسعة بحق المدنيين العزل منذ بداية الحرب، مما دفع مجلس الأمن لتشكيل لجنة تقصي حقائق التي وجدت قبول وترحيب واسع من جميع السودانيين. ما زلتم تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. يعاني نحو 1183 أسرة نازحة من منطقة طويلة 62 كيلومتر غربي مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء، ومطالب للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة النازحين. وقال توم سليمان طاهر عضو اللجنة العليا لإيواء نازحي طويلة في تصريح لراديو تمازج الخميس إن الغذاء بمركز الإيواء البالغة عددها 11 مركز بمخيمين إيفاشا والسلام نفدت منذ أسبوع، مما فاقم من أوضاع النازحين وخاصة الأطفال والأمهات وكبار السن. وأشار توم إلى انتشار حالات السوء التغذية وسط الأطفال نتيجة لانعدام الغذاء بمراكز الإيواء المؤقتة المذكورة، قبل أن يكشف عن تقديم 700 كرتون عاجلة من قبل مفوضية الشؤون الإنسانية الولائية يوم الأربعاء. والآن اللجنة باشرت توزيعها للنازحين في مراكز الإيواء لكنها لم تفي حاجتهم.
في الحقيقة نحن الآن في المراكز نعاني من فجوة غذائية عالية جدا لأكثر من أسبوع. النازحين في المدارس لم يملكوا ولا حق وجبة. النازل يعني كثير من الأسر يبيتون على رمق جوعهم، والأطفال يمرون بحالة مأساوية جدا من سوء تغذية. والله الآن المراكز ديل يعني بس نقول نشكر برضو المفوضية العليا من النازحين من الولاية، الآن يعني وصل حاجة بتاعت 700 كرتونة لإيواء النازحين، لكن ما بكفي. الآن توزعت الحصص لمراكز مزهية طويلة بالمعسكرات نفاشة عبوية زمزم لحاجة بتاعت أسبوع ما عارفين بعد أسبوع اللي يحصل شنو.
وطالبتهم المنظمات العالمية العاملة في المجال الإنساني والخيرين بالإسراع لإنقاذ حياة النازحين. وكان حسن صابر ممثل النازحين بمفوضية العون الإنساني الولائي قد حذر في أواخر سبتمبر المنصرم في تصريح لراديو تمازج من تفاهم معاناة النازحين الفارين بسبب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحليتي طويلة وكتم ومدينة نيالا والفاشر عاصمة شمال دارفور. مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية نشرة إخبارية الخاصة بإقليم دارفور.
وباستماعنا على أضواء دارفور نختتم فقرات البرمجة الصباحية هذه من يوم السبت.
Yeah.
نلتقيكم اليوم السبت مساء، ولن ننفعتم الاستماع علينا عبر الأثير، عليهم الذهاب لموقعنا www.radiotamazig.org أو متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو منصة إكس. وحتى ذلك الموعد بنقول لكم مع السلامة، هنا راديو تمازج.